الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 76 من كتاب سنن أبي داود، وهو 48 من كتاب الصلاة، والرابع من أبواب صلاة الجمعة. قال رحمه الله: باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، يقصد التنفل يوم الجمعة ولو في حال الزوال. أما التنفل يوم الجمعة فيجوز للمتنفل أن يتنفل حتى يخرج الإمام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: وصلى ما كتب له ثم استمع وأنصت. وأما حديث أبي قتادة أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة فهو حديث ضعيف كما يأتي معنا. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا حسان بن إبراهيم عن ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف ومدلس، عن مجاهد وهو ابن جبر، عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم، عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود: هو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. زد على ذلك العلة الظاهرة وهي ضعف ليث بن أبي سليم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في خصائص يوم الجمعة: 11 أنه لا يكره فعل الصلاة في وقت الزوال عند الشافعي ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا ابن تيمية وحديث أبي قتادة. قال أبو داود: هو مرسل، والمرسل إذا اتصل به عمل وعضده قياس أو قول صحابي، أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به. انتهى ملخصا. الصحيح أن الحديث ضعيف، وأن المرسل لا تقوم به حجة، إلا أن العلماء رحمهم الله إذا وجدوا حديثا يوافق المسألة في الجملة ربما التمسوا له شواهد، وإلا يغنينا ما في الصحيح. وصلى ما كتب له حتى خرج الإمام، متى خرج؟ فهذا يدل على عدم الكراهة في ذلك اليوم. قال صاحب الإمام وقوى الشافعي: ذلك بما رواه عن ثعلب بن أبي مالك عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة. قال الحافظ بن حجر: كراهة الصلاة نصف النهار هو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور، وخالف مالك فقال: وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون يصلون نصف النهار. قال ابن عبد البر: وقد روى مالك حديث الصنابحي ولفظه: ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، وفي آخر: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، فإما أنه لم يصح عنده، وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره. وقد استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة انتهى، كذا في إعلام أهل العصر. وأما صلاة الجمعة قبل الزوال فأخرج الدارقطني في سننه من طريق ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله بن سيدان السلمي. سيأتي أن هذا الرجل غير معروف. قال: شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر وكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكان صلاته وخطبته إلى أن نقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. قال في التعليق المغني: الحديث رواته كلهم ثقات إلا عبد الله بن سندان، وقيل سيدان. قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقال أبو القاسم: اللالكائي مجهول. وقال ابن عدي: شبه المجهول. قال: باب في وقت الجمعة. ذهب الحنابلة لآثار روية عن بعض الصحابة إلى أن وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد، مع تقديم في أول النهار وتأخير إلى قريب الزوال. إلا أن الصحيح في هذه المسألة أن الخطيب إذا خطب قبل الزوال صحت خطبته، وأما الصلاة فلا تكون إلا بعد الزوال، لأن الجمعة هي بديلة الظهر، والظهر يكون بزوال الشمس. وقد رأيت ما اعتمد عليه بعضهم من حديث ابن سيدان أو سندان، وهو مجهول. وأما ما يأتي من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فليست فيه صريحة بأنه كان يصلي قبل الزوال، وإنما فيه المبادرة بها في أول الوقت. قال: وهذه الروايات استدل بها من ذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وإن كان بعد الزوال أفضل، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوزا ما قبل الزوال. قال: وقد أغرب أبو بكر بن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس، إلا ما نقل عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال أجزاءه. قال الحافظ: وقد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد انتهى. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا زيد بن الحباب قال حدثني فليح بن سليمان قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أبو حمزة الأنصاري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. خرجه البخاري وهو عند الترمذي وأحمد، وهذا دليل صحيح على أن وقت صلاة الجمعة بعد الزوال، إلا أنها في أول الزوال، وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يسيرة، ربما والله أعلم لا تصل إلى العشر دقائق، فلذلك كان يخطب ثم يصلي بالناس سريعا، فيظن الظان أن الشمس لم تزل أو أنها في بداية الزوال أو نحو ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا يعلى بن الحارث سمعته إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء. خرجه البخاري ومسلم وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. وهذا ليس بصريح بأنه يصلي قبل الزوال، لأن الشمس في موسم من المواسم ربما يتأخر الفي فيها، أو أنه يريد أنه ليس لها فيء ماذا يكون الناس تحته يستظلون به، وإنما فيء يسير. فهذا هو، بارك الله فيكم. قال: في المرقاه مالت إلى الغروب وتزول عن استوائها بعد تحقق الزوال انتهى. قال الشيخ العارف عبد القادر الجيلاني في غنية الطالبين: فإذا أردت أن تعرف ذلك فقص الظل بأن تنصب عمودا أو تقوم قائما في موضع من الأرض مستويا معتدلا، ثم علم على منتهى الظل بأن تخط خطا، ثم انظر أن ينقص أو يزيد، فإن رأيته ينقص علمت أن الشمس لم تزل بعد، وإن رأيته قائما لا يزيد ولا ينقص فذلك قيامها، وهو نصف النهار لا تجوز الصلاة حينئذ. فإذا أخذ الظل في الزيادة فذلك زوال الشمس، فقس من حد الزيادة إلى ظل ذلك الشيء الذي قست به طول الظل، فإذا بلغ إلى آخر طوله فهو آخر وقت الظهر انتهى. وهذا يسمونه بفي الزوال، وذلك أن الشمس أحيانا تزول وقد وجد الظل، فهذا الظل لا يحسب من الظل الذي تقاس به أوقات الصلوات، ولذلك تجد الناس يختلفون في صلاة العصر، فبعضهم يقدمه على الوقت المعتاد، والسبب في ذلك أنه يحسب الفي من أوله، لا ينظر إلى في الزوال. وأما الجمهور فهم يذهبون إلى إثبات في الزوال، وفي الزوال هو الظل الذي تجده قبل زوال الشمس. وكيف تعمل حتى تعرفه؟ تنصب عصا في وسط مكان مسطح قبل الزوال بقليل، ثم تعمل دائرة، فإذا وجدت الظل ينقص عملت دائرة أخرى، بمعنى أن الشمس لم تزل بعد، فإذا بدأ الظل يخرج علمت أن الشمس قد زالت، فيحسب المسافة من نقطة الزيادة. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي ثقة، قال أنبأنا سفيان وهو الثوري عن أبي حازم وهو سهل ابن سلم بن دينار عن سهل بن سعد قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة، متفق عليه وهو عند الترمذي وابن ماجه. والمراد أنهم كانوا يوم الجمعة يؤخرون الغداء، لأن الغداء عندهم كان قبل الظهر لتبكيرهم من الجمعة، وكانت القيلولة أيضا قبل الظهر فكانوا يؤخرونها لتبكيرهم في الجمعة. وليس معنى ذلك أن وقت غدائهم في يوم الخميس ووقت قيلولتهم في يوم الخميس هو وقت الجمعة، لا، لا يفهم من هذا أن صلاة الجمعة تصلى قبل الزوال، وإنما المفهوم أنهم كانوا يشغلون عن الغداء قبل الجمعة وعن القيلولة قبل الجمعة بماذا؟ بالتبكير. قال النووي رحمه الله إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانهم انتهى، فلا دلالة في ذلك على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال. نعم، استدل على ذلك بما أخرجه مسلم من طريق حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن فقلت لجعفر في أي ساعة تلك؟ قال زوال الشمس. ومن طريق سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس عن النواضح. وقال وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، كما في مسلم من حديث أم هشام، وعند ابن ماجه من حديث أبي بن كعب، وعند مسلم من حديث علي وأبي هريرة وابن عباس. ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار الحيطان ظل يستظل به. والتفصيل في التعليق المغني وفي السبل، أجاز مالك الخطبة قبل الزوال دون الصلاة انتهى. قال باب الندب يوم الجمعة، النداء يوم الجمعة. المهم خلصنا أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، ولا بأس إذا قدم الخطبة قبل الزوال، أما الصلاة قبل الزوال الصحيح عدم ذلك. والأدلة غير صريحة في الصلاة قبل الزوال، حتى هذا حديث سلم بن حديث جابر رضي الله عنه، فإن الوقت يسير، وقد يظن الظان أن الشمس لم تزل، وقد يظن الآخر أنها قد زالت. قال باب النداء يوم الجمعة أي الأذان، والجمعة لها أذان واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وعلى عهد عمر رضي الله عنه وفترة من عهد عثمان رضي الله عنه وعلى عهد علي رضي الله عنه. رجع الأذان إلى الأذان الذي هو إذا قام الخطيب على المنبر، فليس لها إلا أذان واحد، فإذا قيل أذان الجمعة فالمراد به ذلك الأذان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا هو الأذان الذي يحرم معه البيع وتحرم معه بقية المعاملات، ليس البيع فقط بل جميع العقود، ذكر بعض أهل العلم أنها تمنع في ذلك الوقت، فلا يجوز عقد نكاح ولا يجوز عقد بيع ولا يجوز عقد هبة ولا شيء من العقود، لأن وقت صلاة. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن الشهاب وهو محمد، أخبرنا السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك، أخرجه البخاري وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد. وفي هذا دليل على أن أذان عثمان لم يكن من داخل المسجد كما هو صنيع الناس الآن، وإنما كان يذهب ذاهب إلى الزوراء إلى السوق فيشعرهم بقرب الصلاة فيؤذن أذانا إشعارا بقرب الصلاة، فهو اجتهاد من عثمان رضي الله عنه، وله أجر المجتهد. إذا قضى القاضي إذا اجتهد أو إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وأما الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، فسنة الخلفاء كما ترى سنة أبي بكر وسنة عمر عدم الأذان، فإما أن نقول بسنة أبي بكر وعمر وهما أرجح علما وفضلا واتباعا، وإما أن نقول بما ثبت عن عثمان فنخالف النبي صلى الله عليه وسلم ونخالف أبا بكر ونخالف عمر. فنحن لا نقول بأن عثمان مبتدع، حاشا وكلف من قال ذلك فهو زائق، بل كافر بالله وكافر برسول الله صلى الله عليه وسلم. من زعم أن عثمان بن عفان مبتدع هذا قول لا يقوله مسلم ولا يقوله مستقيم، فضلا أن يقوله عالم. إنما المسألة تعود إلى الأذان. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الأذان الأول يوم الجمعة فقال بدعة، ففرق بين الحكم على الفعل بالبدعة وبين الحكم على الفاعل أو الآمر. ومع ذلك نقول خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهاد عثمان رضي الله عنه معمول به عند جماهير العلماء، وإن عمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحب إلينا. أما أن يقال بأن من زعم أن هذا الأذان بدعة فهو المبتدع هذا قول غير صحيح، ومن ذهب إلى أن عثمان مبتدع هذا قول الضلال الذين لا يحسنون قولا ولا فعلا، ومن ذهب إلى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي فهذا هو القول الحسن الطيب. قال وبالسند المتصل حدثنا النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق ابن يسار حسن الحديث إلا إذا عنعن فحديثه من قبيل الضعيف. عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر، ثم ساق نحو حديث يونس فيه عن عنت بن إسحاق فما خالف فيه فالعمدة ما تقدم في الصحيح من حديث السائب. والآن في بعض البلدان الأذان عندهم متسلسل، لا سيما في بلاد المغرب يذكرون أن الأذان متسلسل، مؤذن هنا ومؤذن هناك ومؤذن هناك، وربما يؤذن عدة أذانات. قال الحافظ وبلغني أن أهل الغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة، وقد نقل غير ذلك. وذكر بعضهم أن أذان عثمان لم يكن إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل صار في جميع البلدان لأنه كان الخليفة. وجاء في بعض الروايات الأذان الثالث كما تقدم معنا، بالأذان الثالث والمراد بالأذان الثالث الأذان الإعلام وأذان الإقامة، والأذان الثالث هو الأذان الزائد. وهل يقال بأن الأذان الثاني صار إجماعا فيعمل به؟ لا يقال ذلك، لأن السكوت ليس بدليل على الإجماع، ثم قد وجد من يخالف في ذلك. قال بالسند المتصل حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال، ثم ذكر معناه إلا وكان يؤذن له ابن أم مكتوم وكان أعمى. وذكر من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم سعد القرض، وأيضا من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أبو محذورة، إلا إذا أراد الجمعة ليس لها إلا مؤذن واحد فنعم. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري قال أخبرنا أبي وهو إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب الزهري أيضا أن السائب بن يزيد بن أخت نمر أخبره قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد وساق هذا الحديث وليس بتمامه وأخرجه الترمذي. قال باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. بالنسبة للمأموم لا يجوز أن يتكلم في الخطبة، فإذا تكلم المأموم فقد لغى، وقد جاء في بعضها ومن لغى فلا جمعة له، ذهب فضيلة حضوره الجمعة. وأما الإمام فيجوز له أن يكلم المأمومين فيأمرهم وينهاهم، وإذا أراد أحد من المأمومين أن يتكلم مع الإمام لا حرج. فقد دخل رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال فادعوا الله لنا، ولم يقل له بأنه لغى. إذن فالمسألة فيها تفصيل، كلام الإمام للمأموم ليس فيه حرج، كلام المأموم للإمام ليس فيه حرج، الحرج أن يتكلم المأموم مع غيره من المأمومين. قال وبالسند المتصل حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي كان أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج. في أحد ما يعرف اسم ابن جريج؟ نسأل عندك يا محمد، ما اسمه؟ ها؟ أنا قلت لكم تنتبهوا للرجال. عندك يا أبو سفيان؟ ها؟ من أبي سفيان، لقد أبعدت. عندك يا أخي عصام؟ عبد الملك بن عبد العزيز، سهل، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج لا ينسى. عن عطاء، أمس ذكرنا فائدة في هذا الباب، ما هي؟ تفضل يا فتى. فائدة أخرى عن عنة بن جريج عن عطاء لا تضر لكثرة ما روى عنه، وذكرنا أيضا الأعطية من التابعين. كيف؟ إيه، بمعنى أنها لا تضر. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. أذكر لنا الأعطية أنت، شرف، أذكر الأعطية. هات. عطاء بن أبي رباح، عطاء الخراساني، عطاء الليثي، عطاء بن ميناء، عطاء بن يسار. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال فقال في نسخة فقال اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله بن مسعود. قال أبو داود هذا يعرف مرسل، وفي نسخة مرسلا إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخلد هو شيخ. وكلمة شيخ يعني يكتب حديثه وينظر فيه، وهي أدنى أو أعلى مراتب التجريح، لأن أدنى مراتب التجريح الكذاب. ويغني عن هذا الحديث ما أخرجه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن سليكان الغطفاني دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت يا سليك؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، والحديث الصحيح. قال باب الجلوس إذا صعد المنبر، أي جلوس الإمام، جلوس الإمام إذا صعد المنبر، فإن الإمام يجلس جلستين على المنبر، الأولى إذا صعد والثانية بين الخطبتين. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا عبد الوهاب عن ابن عطاء عن العمري إن كان عبد الله فالحديث ضعيف، وإن كان عبيد الله فالحديث ثابت، لكن الحديث سيأتي أنه في الصحيح فهو ثابت. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه قال المؤذن، ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. متفق عليه بنحوه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي بنحوه. وجاء أيضا القيام والقعود من حديث جابر بن سمرة وسيأتي. والشاهد من الحديث هنا أن الإمام يجلس جلستين، جلسة قبل الأذان وجلسة بين الخطبتين. وأما الذين ذهبوا إلى أن العيد يجلس فيه جلستين لا دليل لهم إلا القياس على الجمعة، وهو قياس مع الفارق كما بينت ذلك في كتاب فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة العيد. قال: باب الخطبة قائمة. يستدل بقول الله عز وجل: وتركوك قائمة. وأما هل يجوز الخطبة جالسا؟ قيل نعم إذا كان الإمام مريضا أو كان عاجزا عن القيام. واختلفوا في أول من جلس في خطبته، فقيل عثمان وقيل معاوية وقيل غير ذلك. فأما عثمان ومعاوية فلهما عذرهما، وربما بعضهم جلس لغير ما عذر، ولذلك أنكر السلف عليه الجلوس أي غير الصحابيين. قال: وبالسند المتصل حدثنا النفيلي قال: كان يخطب قائما فيه أن القيام حال الخطبة مشروع. قال ابن المنذر: وهو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار انتهى، واختلف في وجوبه فذهب الجمهور إلى الوجوب، ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة وليس بواجب قاله الشوكاني. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال: لم يكن أبو بكر وعمر يقعدان على المنبر، وأول من جلس على المنبر معاوية. وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: إنما خطب معاوية فأعد حيث قاعدا حيث كثر شحم بطنه ولحمه. قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد وهو قد كذب. قال: حدثني صالح مولى التوائم وهو ضعيف أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قياما يفصلون بينهما بالجلوس، حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالسا وخطب في الثانية قائما. قال: قلت إن الثابت بمجرده لا يفيد الوجوب. قال: حدثنا النفيلي قال حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال: أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة. سماك انفرد بالرواية عنه مسلم، وعكرمة انفرد بالرواية عنه البخاري، ورواية سماك عن عكرمة ضعيفة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما أي الجمعة وغير ذلك من الخطب إن احتاج إلى القيام، ثم يجلس ثم يقوم، لكن هذه الجمعة يقينا، لأنه لم ينقل أنه في العيد والاستسقاء والكسوف قام وقعد. فيخطب قائما، فما حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فقال: فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. منقبة عظيمة. قال النووي: المراد الصلوات الخمس للجمعة، لأن 2000 صلاة في الجمعة كثير، السنة وحدها فيها 48 جمعة، السنة فيها 48 جمعة. قال: حدثنا أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى. الحديث الأول أخرجه مسلم وهو عند النسائي بن ماجه وأحمد. قال: أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان ابن أبي شيبة المعنى عن أبي الأحوص قال: أخبرنا سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان كان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس، يقرأ القرآن في الخطبة ويذكر الناس في الخطبة. أما أنه يقرأ القرآن وهو جالس على المنبر هذا ليس بدليل في ذلك. وأيضا قول الخطيب يقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قوله ويذكر الناس فيه دليل صريح على أن الخطبة وعظ وتذكير للناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس. وكان يدعو الرجل في خطبته تعالى اجلس يا فلان، وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته. فلا بد للخطيب أن يقرأ القرآن ويعظ به ويأمر وينهى ويبين الأحكام المحتاج إليها، فإن كان السامعون عاجم يترجم بلسانهم وهذا هو المتعين، والناس في هذه المسألة أقسام، بعضهم يخطب بالعربي ثم يترجم بعد الظهر بعد الصلاة، وبعضهم يخطب بالعجمة، وبعضهم ربما خطب بعضها بالعربي وبعضها بالعجمة. والصحيح أنه يخاطبهم بما يعلمون. إذا كان يخطبهم بالعربي عبارة عن جمود على الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يخطب بالعربي، أي فائدة لهم؟ الناس يحتاجون إلى تعلم الأحكام وتعلم التوحيد وتعلم الحلال والحرام إلى غير ذلك. وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته، فلا بد للخطيب أن يقرأ القرآن ويعظ به ويأمر وينهى ويبين الأحكام المحتاج إليها. فإن كان السامعون أعاجم يترجم بلسانهم، فإن أثر التذكير والوعظ في غير بلاد العرب لا يحصل ولا يفيد إلا بالترجمة فإن أثر التذكير والوعظ في غير بلاد العرب لا يحصل ولا يفيد إلا بالترجمة بلسانهم. وحديث جابر هذا هو أدل دليل على جواز ذلك. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن قلت إن كانت الترجمة تجوز في الخطبة فتجوز قراءة ترجمة القرآن أيضا في الصلاة. فإن صلى واحد وقرأ ترجمة سورة الفاتحة مثلا مكان الفاتحة صحت صلاته. قال: قلت كلا، ولا يجوز ذلك في الصلاة قط. والقياس على الخطبة قياس مع الفارق، لأن الخطبة ليس فيها ألفاظ مخصوصة وأذكار معينة، بل إنما هي التذكير كما تقدم. والصلاة ليست بتذكير بل إنما هي ذكر. ثم أيضا الخطبة إنما يأتي بمعاني القرآن، أما الصلاة ما يصلح تأتي بمعنى القرآن، لابد أن تأتي بالقرآن بلفظه. وبالسند المتصل: حدثنا أبو كامل قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم، وساق الحديث. هذا هو الصواب، خرجه النسائي وأحمد، يعني ليس هناك ذكر بين الخطبتين. وإن ذكر، يعني إن ذكر بمعنى أنه سبح أو استغفر لا حرج، لكن ليس هناك ذكر مخصوص ومنصوص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، لأن الباب الذي يليه طويل، والحمد لله رب العالمين.